الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسح. نهل منها مبدعون، فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية، فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر.
على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.
ضيفنا عزف الوطن شموخا وافتخارا حتى سمي ملحن الوطن. غنت الحناجر ألحانه فردد الناس هلي برد. ضيفنا مقل في الحديث العام، إلا أنه من فيء عذبة وحكاياها إلى ظلال الدوحة وإنسانها يحكي رحلته لحنا وعشقا. ضيفنا الموسيقار الفنان مطر علي الكواري. الموسيقى لغة لا تحتاج إلى مترجم أو فهم للنوتة الموسيقية، هكذا يقال، فماذا تقول؟
قالوا الموسيقى لغة الشعوب، والموسيقى هي اللغة الوحيدة في العالم اللي يستصيغها الهندي ويستصيغها الإنجليزي ويستصيغها العربي والياباني، موحدة، فلذلك هم أقرب لكلامك.
حين نتحدث عن اللحن الوطني، فأنت اسم مميز في هذا المشهد، أكثر من 60 إلى 70 لحن وطني تقريبا. لو تحدثنا في عالم الأوبريت، فأنت متفرد في هذا الإطار في الساحة المحلية، لك بصمتك الخاصة فيه. كيف بدأت الدخول إلى هذا العالم حتى تمت ترجمته إلى أعمال؟ يعني بنرجع إلى النشأة الأولى والمبكر.
شوفي دكتورة، إحنا في قطر مرت علينا فترة بأن الموسيقى حرام، فأنا نشأت في منطقة جميلة شمال قطر اسمها عذبة. ما كنت هني في الطفولة صغير، يعني درست في مدرسة رويس.
سنة كم؟
والله لا تسأليني عن السنين، أنا مواليد 62، يعني الفلسطينيين بالضبط،
يعني يمكن نتكلم عن 68 تقريبا.
نحن انتقلنا، أنا درست بس ما طولت في رويس، تقريبا درست أول وثاني في مدرسة رويس.
68 69، يعني مشارف السبعينيات
بالضبط. كان شبه حلم، يعني ما كنت ذاكر يعني بالضبط، بس أذكر القرية اللي نشأت فيها
عذبة.
أذكر لي جدة اسمها فاطمة الله يرحمها، أم أبوي، أذكر شخصيتها الحلوة، أذكر دورها اللي تقوم به في البيت كأنها الرجل. حتى أذكر في الأعياد كان عندها مجلس خاص فيها هي، وكان أبوي عنده مجلس العائلة هناك، فالريايل يجون يسلمون على أبوي ويقولون وين الوالدة، الوالدة يدشون عليها في مجلس بروحها خاص، عندها فالتة الحلوة والرهش والقهوات وهي جالسة هناك. فهاي الشخصية رسمت عندي حب للمرأة القطرية قوية بإيمانها بثقتها، فلذلك الفترة هذه رسمت عندي الدور هذه. فلما كنا في عذبة، فلما نزلنا الدوحة، فكنت أبحث عن الشخصية هذه، لقيت الشخصية هذه مو موجودة، كل شيء عيب، كل شيء حرام، كل شيء، المرأة ما تطلع، ما أدري شنو. أنا فكرت أن الدوحة غير عن القرية،
أكثر تطوراً.
حتى كنا يعني ما نشوف المرأة في الشارع
في الدوحة
بذيك الفترة
في مطلع السبعينيات. لكن قبل لا تيجي الدوحة، خلينا شوي في عذبة. هل كانت شخصية جدتك هي شخصية نموذج للمرأة القطرية تحصل أكثر من فاطمة؟
لا، كانت شخصياتهم جبارة صراحة، كانت كذا شخصية،
شخصية المرأة ذات الحضور
القائدة، رجال كلهم يعني يحترمونها ويقدرونها، يعني حتى يسلمون عليها، وعندهم يعني صاحبة شان كبير. فلما نزلنا الدوحة هني حسيت يعني هني التطور أكثر، قلت أكيد المرأة لها دور أكبر هني، فما حسيت هاي الدور هني في الدوحة موجود نفس الدور اللي عندنا في القرى هناك. بعد ما قريت عن
سيد المحمود.
أمن المحمود وشخصيات كثيرة يعني اللي قريت عنها وانتبهت لها عقب في البداية، بس حب الموسيقى بدأ وياي من يعني رسمت عندي كذا شيء، يعني شخصية الجد القرية اللي عشت. نزلنا الدوحة كنا نروح كل أسبوع، اللي سكرت المدارس نروح في منطقة في الدوحة اسمهم مقويلينا.
تسمح لي قبل أن ندخل مقويلينا، أنا بداية سؤالي سألتك عن الموسيقى مباشرة، أنت استحضرت صورة جدتك، ما علاقة جدتك والمرأة بالموسيقى؟ وين لعبت في وجدانك على أوتار الموسيقى؟
طبعا طبعا لها علاقة كبيرة دكتورة. تراث والزي النسائي والشكل النسائي هو الصورة الحقيقية للبلد، يعني الثوب والقطرة في كل مكان تشوفينه، ممكن تشوفينه في سيناء، ممكن تشوفينه في فلسطين، ممكن تشوفينه في الأردن، ممكن تشوفينه في السعودية.
الثوب كونه عربي فهو منتشر، منتشر في أكثر من مجتمع،
لكن الثوب النشل خاص، الدف أم العمايل هذه خاصة،
عباية الرأس هذه،
البطولة الجميلة هذه خاصة،
صحيح،
الملفع
بنغدة
هاي خاصة بكم،
صحيح.
بالسيدة القطرية الجميلة اللي لها هالشخصية هذه، وبعض الذهب المرية المضاعف
المشباص
هذه خاص بها. فهذه ارسمت عندي حب، ترى حب البلد وحب شخصية البلد، وخلاني أفكر من المنطق هذه أنا دخلت للتراث القطري من الشكل هذه. فالتراث القطري هو عند المرأة أكثر من الرجل،
وهذا يفسر يعني ارتباط الإنسان في بداياته الأولى ترى بالمفردات اللي حوله. لذلك مباشرة أنا سألت عن الموسيقى، ففي اللاوعي عندك على طول استحضرت صورة المرأة متمثلة في جدتك. شنو الألحان اللي في ذاكرتك من الطفولة وانت في عذبة قبل تجي الدوحة؟ شنو الألحان؟
شوفي الألحان، أنا ربيت عذبة، احنا ما عندنا الأول يعني مثل ما تقولين أهلنا ما يسمعوا الموسيقى دائما، فعندنا موسم العرضات الشعبية
طبعا ما يسمعون ايضا، معلش خليني اقول، لان لا في اذاعه لا في راديو ما في شيء
مثلاً
يعني
مثلا لما جيت الدوحه لقيت ناس شياب كبار كانوا يسمعون
بداية كلثوم، بدايه السبعينيات صحيح، لكن قبل ذلك ما كان في يعني الاذاعه انشئت 68.
هم طبيعه اهلنا يعني هم مش موسيقيين، بس انما هم يميلون للعرضه الشعبيه. في ذاكرتي في الموسيقى هي العرضه القطريه السيفيه القطريه، فكانت عرضه احبها دائما، ولما اسمعها حتى ان يجيني شجن ان ارزف عليها، اللي هي انت يا لابس الثوب المشيه، كانت جميله. فكنت اسال اقول يعني افكر في نفسي اقول شلون هذه كتبوها، شلون لحنوها. فلما اقعد انبهر من اللقاعات اللي موجوده في العرضه، لا ذيلا شلون شو يسوون، وبعدين اشوف يد هذه غير عن يد هذه، ذي يد غير عن هذه، هذه يقول شيء غير، وكلهم يجون في صوت واحد منظم منسق. فهذا شغل فكري في البداية وحب، فكنت أروح أشوف لقاءات، أروح أشوفه أقعد أشوفه من بعيد، هذه اللي تطربنا أو هاي الصوت اللي يطلع من هالرجل اللي يطربنا، هالكلمة اللي تطربنا، يعني هاي الأبهات الحين اللي ما يسمعون الموسيقى شنو اللي يطربهم بالضبط، كل ما سمعت شيء هذه أردده. وبعدين عرفت أن يعني الموسيقى هي تآلف أصوات تخش عليك، من سواء كانت إيقاعية سواء كانت منقمة سواء كانت آلية، تستلذها الأذن وتستقبلها. لما جينا الدوحة هني كنا نزور زيارات مثل ما قلت لك مقولينا، كنا نروح أيام العياد أيام المناسبات، كان عندنا بيت هناك كنا نسكن هناك. بعد ذلك انتقلنا للدوحة هني ورحت مدرسة طارق بن زياد.
أم غولينا بداية السبعينيات يعني أنت تتكلم،
أيضا
كان لها مذاق وكان لها
طبعاً
دور
طبعاً
ربما
طبعاً
في تنمية بعض المواهب الفنية.
طبعاً طبعاً
تحدثني عن هالفترة.
طال عمرك دكتورة، هي أم غولينا احنا كنا في بداية لما نجي من الشمال ونروح أم غولينا، سيدة أنا كنت أشوف أم غولينا هذه مثل ما يقولون الحين يشوفون لوس أنجلوس، يشوفون الدفنة عندنا
صحيح
لأن احنا أول ما شفنا بيتين على بعض كعمارة ففيها عماير كانت صغيرة،
ارتفاع البناء
ارتفاع.
يعني
ثانيا احنا فاقدين الدكاكين الكثيرة اللي في الأسواق، هذه كانت الدكاكين عندنا يعني مثل ما تقولين سوبر ماركات، تقولين يعني حلوة نشوفها. ثالثا احنا قاعدين في بيتنا نسمع يمر علينا مال الغاز، يمر علينا مال الحل الأول الغاز، اللي يبيعون غاز، اللي يبيعون هذه الأشياء، اللي يبيعون الأيس كريم، اللي يبيعون الأشياء هذه، إحنا ما كنا نشوفها عندنا في القرية هناك في عذبة. فهذه بالنسبة لنا كنا يعني شيء جديد في الحياة.
يعني تداخلت الصور مع الأصوات بالضبط. أيضا في تكوينك الموسيقي
بالضبط. وبعد ذلك لأن فيه هني لما نجي إحنا مغولينا، كان عندي أخوي من أبوي الكبير كان هو عايش هني، فإحنا نجي ونشوفه هني، فكنت أسعد بشوفه. ليش؟ لأنه كان عنده عود خاشة عن أبوي، فكان خاشة هو في مكان أنا أروح أجيبه له، يطرشني في الليل أروح أجيبه له إذا ما حد عنده يعزف عليه.
بسرية تامة،
بسرية تامة جدا، ولا حد يدري فيه. يجيب له العود عطيه ويعزف عليه هو، لما يخلص يعطيني إياه عشان أرده، عشان أبوي ما يشوفه في مكان بعيد شوي عن البيت.
كان يرفض أبوك هذا جداً التوجه الموسيقي جداً والغناء
جداً يعني يرفضون العائلة كلهم مش أبوي. كان دكتورة تخبرين أنت ذيك الأيام كانت الموسيقى مثل ما تقولين فضيحة. أذكر حادثة مرت علي بعد ما كبرنا، كنت منزل في سهرة ومسوي لحن حق الفنان أحمد علي، أول لحن لي سنة 82 عندما تأهل منتخبنا لكأس العالم للشباب.
خايف 80
إيه.
منصور مفتاح
لا وخالد سلمان وبدر ومحمد عغيف وعيسى أحمد سلطان جمعان كلهم أصدقائي، يونس أحمد وكثيرهم ما شاء الله، وعلي زيد. فحبي لهم لأن أنا كنت لعبت كرة ولعبت ويا أغلبهم في البداية بعد ما خليت الكرة واتجهت للفن، فكانوا أصدقائي. فلما شفتهم فازوا رحت قلت حق أحمد علي يا أخي أنا عندي كلام حق خميس مفتاح الله يذكره بالخير مسي عليه، فسويت على المنتخب، إيش رأيك أنت تغني؟ قال ليش ما تغني أنت بصوتك؟ قلت له لا لا يا أخي أنا يكفيني ألحن، بعد أغني بيذبحوني.
تقاسموا الشر يعني أنت وأحمد علي.
أنت شوية لك متفتحين وأنت تغني مطرب يعني توك بادي وحلو وهذه، خلني ألحن لك. ولحنت له فعلا اللحن.
إيش كانت الأغنية؟
الله محلى هالخبر هذا العنابي منتصر زف التهاني وهللوا الله أكبر يا قطر. كانت ولحن حافظها لأن بداياتي، وهذا حببني في التلحين، وأني خلاص اعتبرت نفسي ملحن ولست مطرب من البداية.
اخترت يعني أن تقول بنفسك أنك ملحن.
ايه
خلاص عرفت شكلك وعرفت قدراتك وإمكانياتك.
شوفي الإنسان اللي يعرف قدراته ويحدد مساره من بدايته ينجح، لكن الإنسان اللي تخبط ويوصل لمرحلة النص أو أعلى من النص بدون ما حدد اتجاهه يفشل. فالإنسان يعني هو عارف قدراته وعارف نفسيته وعارف مكانته وين يكون هو يحط نفسه.
الحالة العامة لاستقبالك كفنان كموسيقار، هل كنت تشعر مثلا أن في بعضهم لا والله بعض الناس مبسوطين أن في ملحن قطري؟
شوفي هو الإنسان بما يحب ويؤمن فيه يستمر مهما كانت الظروف صعبة. أهلنا كانوا يحافظون علينا أكثر لأن مربطين الفن بمفهوم واحد وليس بمفهوم العلم أو الثقافة. ما كان عندهم هاي الفكرة، لا لا هو الفن هذه مال دور زقرت ولا نبي الولد يوصل لها الشيء هذه لمفهومهم هم. وأنا فعلا أنا وصلت ترى وكنت أدرس في التجارة الثانوية، كنت أدرس العصر في معهد الموسيقى في كذاك الفترة. كنا متطورين أكثر من الحين. أول أنا ما خلصت الثانوية يعني مثلا أخذت الثانوية سنة 83، فكنت هني راسم حق نفسي أن أحط نفسي على الطريق يا أروح دراسة
أكاديمية
غير يا أروح دراسة، وإذا أبي الفن لازم أروح دراسة الموسيقى. شلون أروح دراسة الموسيقى
في وسط التكتم والرفض الاجتماعي الأسري؟ شلون؟
ورغم أن الحين أنا عندي نموذجات جميلة، عندي عبد العزيز ناصر، عندي حسن علي، عندي عبد الرحمن الغانم،
حامد نعمة،
عندي حامد نعمة الأستاذ حامد نعمة، هذه كلهم أكاديميين كلهم درسوا. أنا ما أبي أخذ الفن كهواية وبس، لا أبي أخذها أدرسه يعني أبي أشوف القيمة الفنية دي وين. لو رجعتي لفترة للأغنية القطرية أو الموسيقى القطرية عامة يعني رجعتي الستينات أو الخمسينات، كنت أذكر أنا مرة قريت كتاب دكتورة اسمه كتاب السنيار لمؤلف إنجليزي في الكويت. هذا المؤلف طلع على ظهر السفينة ويا بحارة كويتيين أساس إنه يشوف رحلة الغوص عندهم ويكتب عنها. فكاتب من ضمنها، فتفاجأت بأن البحارة الكويتيين يقولون لي إن إحنا جايبين فنان محترف من قطر ويعتبر أكبر فنان في الخليج، وسعره أكثر فنان في الخليج اللي ياخذ هذا نأخذه جايبه خصيصا. هو الفنان اسمه إسماعيل فرج عبيدان من سكان مدينة خليفة الشمالية. هذا أنا قريته قبل، هذا أنا عرف الشخص، كانت رجلة مكسوسة، كنا نلعب كرة في فريجهم، وبعدين أروح المغرب أتيدد في بيتهم أنا أولاد أصدقائي مبارك الله يرحمه توفى، وسالم وفرج عنده، بس سالم ومبارك الله يرحمه هم أصدقائي. فكنت أخذه من المسجد أوديه، وكان يدري أنه دندن عود ذيك الأيام، هو يقولون لعيالون يندندن عنده في البيت ما يقول شيء. فكنت أوديه المسجد وكان يسولف عليهم على أم كلثوم، يقول لي تسمع أم كلثوم يا أبوك؟ تسمع نهج البردة؟ تسمع؟ يقول له لا والله ما أسمع عمي. قال لي لا اسمعها يا فن. فأرجعت أرجعه أقول حق عياله أبوكم مش دخله في الموسيقى، أنا ودي أذن في المسجد. فيقولون لي أبونا كان فنان يغني قديما، فأخذناها كفنان قديم عادي يعني،
إن معلومة وانتهت،
معلومة وانتهت. فلما قريت عنه في الفترة من الفترات يعني بعد ما توفى الله يرحمه، فيقول كان وياهم فنان قطري قديم، وكان يأخذ على اليوم ريال، فهي سعر كان خيالي ما يأخذ فنان في الخليج. هذا معناته ان قطر فيه يعني في ذيك الايام فيها،
صحيح
في الخمسينات فيها،
صحيح
يعني هاي فنان محترف،
صحيح محترف وموثق فيه في كتب رسميه،
كتاب، والكويتيين يعرفونه لما سالتهم عنه بعدين قالوا ايه سجل عندنا اسطوانتين، وعندهم اسطوانتين موجودين من اول من سجلوا الاسطوانات. هذا يعني شيء في قطر موجود، يعني قطر يعني فيها مواهب، كانت فيها رجال جميلين، يعني كان جيلي وجيلك غير مختلف، جيلنا احنا مختلف، كنا نكسر الحجر عشان نطلع، وكنا نقاتل نفسيا ومعنويا يعني اليوم أنا ولدي لو يتعلم موسيقى راح أساعده، ولدك أنت لو تعلم موسيقى راح أساعدينه، بنتك لو دبيت الإعلام راح توقفين وياها.
طبعاً يعني تغيرت المفاهيم،
تغيرت المفاهيم، بس برافو على جيل في ذاك الفترة وصل لهالمرحلة هذه، يعني مو شيء سهل. أنا أقول لك لما خشيت على الأغنية القطرية عقب ما خلينا مطرب، بدت الأغنية القطرية وين بدت؟ بدت من تكوين فرقة الأضواء اللي أنشأها حسن علي وإبراهيم علي وعبد الرحمن المناعي وعبد العزيز ناصر. هني بدت الموسيقى القطرية تأخذ المسار الأغنية اللي نسمعها الحين.
هل لك علاقة مباشرة بفرقة الأضواء؟
لا، كنت أنا صغير على ذيك الأيام، ما كنت يعني مؤهل أن أروح لهم، أو بس كنت أسمع عنهم، لأن كنت هم بدأوا 68 تقريبا أو 67، فكانت أنا في الشمال أو هني أو هني، ما كنت كان مقرها في على ما سمعت شارع عبد الله بن ثاني، بيت أبو الفنان عبد الله ميرزا كان جرينا على ما أعتقد يعني.
يعني مرت حقبة فيها أصوات جميلة واختفت يعني الآن تذكر عبد الله ميرزا، عبد الله كان صاحب صوت وإحساس جميل.
والله شوفي هو في شيء يعني اللي ما خلى عبد الله ميرزا، ناصر صالح، محمد رشيد، صقر صالح،
صقر،
محمد الساعي، جمال محمد، محمد جولو، جبر ميحي، راشد الله يرحمه النعيمي، أصوات مرت على الأغنية القطرية جميلة جدا.
لكن هذه الأصوات الكثيرة والجميلة لم يصمد معظمها مع مرور الوقت في الساحة الفنية، ليش؟
في نظري الإعلام له دور كبير، والإعلام لما يهتم في مجال من المجالات يبرز. ليش احنا برزنا في الرياضة؟ ليش برزنا في الأمور الرياضية، في المنشآت، في التنظيمات، في لين وصلنا كأس العالم نجيبه عندنا؟ فهذه اهتمام دولة، المفروض الفن يعني اهتمامات الدولة، التعليم، السياسة، الاقتصاد، كذا كذا، الإعلام، الفن لازم لهم
دور،
خانة دور يعني موجود.
كان عندنا معهد الموسيقى،
نعم نعم،
معهد الموسيقى هذا في السبعينيات لما تكلم
في الفترة اللي تقولينها أنت،
في فترة السبعينيات معهد الموسيقى، بينما الله. ما زال المجتمع يعني الله. متمسك بتقاليد ومحافظته. على الضفة الأخرى عندك معهد للموسيقى،
للموسيقى نعم،
وأنت أحد طلاب هذا،
نعم،
هذا
نعم.
المعهد، تكلمني عن فكرته واستقبال المجتمع له، كيف كان يتعاطى معه ومع طلابه أيضا؟
والله شوفي هو معهد موسيقى في ذيك الفترة، لأن ذيك الفترة لا تستغربين أي شيء يصير في قطر، يعني فعلا زي ما تكرمتي فترة نضوج الناس، فترة طلوع الناس، كل شيء حديث في البلد يكون موجود في هذيك الفترة. المعهد الموسيقي من ضمنها، أنا كنت طالب من طلاب المعهد الموسيقي، كانوا حتى المدرسين اللي عندنا في المعهد كانوا مال فرقة أم كلثوم، أحمد الحفناوي على محمود القصبجي على محمود هيكل على عماد عاشور، على يعني كانوا من قمة المدرسين اللي في مصر موجودين. حتى لما نقول لهم أنا خريج فلان درسني فلان يستغربون المصريين، يقول إحنا ما شفناه في مصر لما عم كلثوم، كيف درسك أنت؟ والله في المعهد عندنا.
وهذا دليل وعي مطر. خلينا أيضا نقول إن ونذكر للتاريخ إن في تلك الحقبة أيضا كانت الدولة حريصة على أنها تجيب الرموز في كل ميدان.
بالضبط بالضبط، مليون في
يعني المئة. إن تعطي المواطن القطري استحقاقه من قمة المعرفة.
من قمة المعرفة، نعم صحيح، هاي كلام مليون في المئة. فقلت ليش أنا يعني كانوا حيستغربون منا في المعهد عندنا في الفترة هذيك. فكن كان المعهد عنده نظامين، نظام انتساب ونظام
التحاق.
التحاق انتظام. فكنت أنا من نظام الالتساب. بعد ما خلصت من المعهد وقف وياي الله يرحمه موسيقار قطر الأستاذ عبد العزيز ناصر،
الله يرحمه،
قال هذا الولد لازم يدرس برا موسيقى. قال حق حامد نعمة، قال له حامد نعمة شلون أدرس موسيقى؟ هو كان منتسب يعني، قال له بأي طريقة من الطرق توديه يروح يدرس موسيقى.
الله،
إيه شوف شلون كان.
هذه رعاية جيل لجيل لاحق.
بالضبط بالضبط،
هذا اللي إحنا نبغيه من الأجيال.
بالضبط، أكيد أكيد، لأن هاي دورنا الحين أنا وأنتي والأجيال الثانية، هاي
صحيح.
دورنا انتبهنا هالمواهب. فأستاذ حامد نعمة الله يمسيه بالخير ما قال لا ولا قال، قال لا والله يستحق، خلنا نسوي له شهادة وتقديرا من عندنا ونرسله الكويت ومصر. فجزاه الله خير، أرسل لي شهادة الكويت ومصر، فجاني قبول من الاثنين. فقال الاختيار لك، قلت اختار مصر. رحت مصر، دخلت المعهد، نجحت أول سنة كنت في المعهد.
قبل لا تروح مصر كيف حليت الأمر اجتماعيا مع
لا
العائلة؟
اجتماعيا كنت كذاب على الأهل، كنت رايح أدرس تجارة. لحين مستمر وياي المعاناة يعني لحد الآن.
ما زال إلى هذا الوقت.
لا لا الوقت لا طبعا. لا أقول لك ذيك الأيام يعني.
خطيئة الكذبة.
رحت الله يسلمك درست. بالصدفة أبوي هناك في مصر، أبوي من عشاق مصر، وكانت عندنا شقة في مصر قديمة. أبوي كل سنة في مصر هناك وهذه.
وأنت تدرس هناك تجارة.
أدرس هناك تجارة وعنده تجارة أوراقيات القبول للسفارة. هناك السفير كان صديق أبوي، فيقول له بالصدفة يقول له ما شاء الله مطر نجح على طول في شو اسمه في القبول في معهد
الموسيقى.
الموسيقى. ما يدري أنه وداني في داهية، بس قال له أبوي لا 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 غلط هاي الأوراق، مطر يدرس تجارة. فأبوي حطها براسه ورجع دوحة. يعني
ما واجهك في الموضوع؟
لا لا ما واجهني، يبي يتأكد. عندي عم الله يهديه من يعني شري. قال أبوي شي شي شي، قال إيه أنا واحد جايب لي صورته في الجريدة مرة من المرات، خلنا نروح له شوفه. راح له دوره لقى الجريدة يابها.
أي جريدة؟
أظن العرب كانت.
في إصدارها الأول.
إصدارها إصدارات. قال لي صورة عطين عني مسوي لحن شيء. قال له هذا هو. قال لي قال له خلنا نذبحها نفتك منها. ما اللي قالت اللي تحمل مسكينة تحمل أمي. أمي كانت الجاسي الشرين من أبوي ومني أنا. فرجعت ما كملت، طلعت وصلحوني على أبوي، جابوني لأبوي
بعد اعترافك بالخطيئة.
إيه اعترفت. يعني أنا خلاص ما تعود. أنت فضحتينا دكتورة، أنا أول مرة أقول الأشياء هذه.
لا هذه مش فضايح، إحنا مضر يعني نحصد من خلال تجاربنا الشخصية كجيل حركة المجتمع. حركة المجتمع
يعني أي شيء ما قلته في حياتي أنا أهيات.
أنا أشكرك على هذه الصراحة.
يعني
أشكرك على هالصراحة.
فأقول لك يبش اشتبي اشتامرني فيه، قال أنا أبيك تروح الجيش تستوي ريال وتروح الجيش. قالوا كانوا يفتخرون باللي دش الجيش خلاص.
فدخل مطر الجيش ولم يبتعد عن الموسيقى.
في قصة هني حلوة.
أيوة نسمعها.
رحت الجيش الله يسلمي، الضابط اللي كان موجود هناك قال لي أنت فلان بن فلان نوديك المدفعية. قلت له لا 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 ما أبي. قال لي بنوديك سلاح الجو طيار. قلت له لا 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 ما ابي.
انت رايح تتشرط؟
اي ما بعرف وين اروح. فقلت له بالصدفه كذي، قلت له يا اخي عندكم قسم موسيقى هني عمي يسجلني في الموسيقى. وقال لي والله لو ابوك يدري يذبحك دكتوره. واحنا نتكلم بذاك الوقت كان سمو الامير الوالد هو قائد الجيش في ذيك الفتره.
نعم.
فإحنا نتكلم دخل
الأمير الوالد
إيه؟ فيقول حق الشخص اللي كان يخطب علي قال له ايش فيك يا فلان وش فيك ويا الريال قاعد يخطب علي الحين أنا خايف أقول له بعد هو يخطب علي يعني شيء صار ما تخيلينا. قال له ايش فيه ايش فيه قال طال عمرك يبي الموسيقى يبي الموسيقى قال له إيه قال سين سين سجله ليش ما تسجله الله يعني نظرة الرجل هذا اللي كانت على ذيك الأيام
ليس من فراغ أن احنا نقول أن الأمير الوالد الشيخ حمد الله يحفظه هو باني قطر الحديثة.
طبعا طبعا يعني شوف أنا أذكر لك حادثة بسيطة هذه
مش بناء فقط معماري
أيوة
بناء إنسان
أيوة بناء إنساني طبعا لأن لما يجيك حاكم بلد ويقول لي لا سجل احنا محتاجين عيالنا يكونون موجودين في هاي كلمة يعني مش سهلة
الله.
ومسكني من يدي قال لي سالفتك انت قلت له والله موضوعي كذا 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 فقعد يضحك قال لي بالعكس يا ابوك درس وواصل واستمر يعني في الموضوع هذه وفعلا درست وواصلت واستمريت في الموضوع هذه دشيت الموسيقى العسكرية مشيت في الموسيقى العسكرية بعد ما خلصت كنت في باكستان بعد ما خلصت رحت كملت دراستي في مصر بعد ذلك كملت الماجستير والحمد لله مشت الأمور
مطر الأماكن دائما لها بصمة وجدانية وثقافية إلى حد كبير في حياة الإنسان وبالذات تبين ملامحها في حياة الفنان
أكيد.
أنت من عذبة إلى الدوحة إلى باكستان ومصر أين يمكن أن نجد ألوان هذه المدن في إنتاجك الفني؟
شوفي لا شك أن الإنسان يتأثر بموسيقى اللي يسمعها طول عمره شوفي دكتورة لو رجعنا لبداية الإنسان الملحن نقول ملحن هو كل شاعر الملحن أي إنسان فيبتدي الإنسان في فترة بدايته يلحن من مخزونه اللي في رأسه يستمر معاه المخزون لفترة معينة وينقطع تبتدي الموهبة والعلم فلذلك نقول هذا عبد العزيز ناصر خلاص نعرفه
لونه.
لكن لو ترجعين قبل عبد العزيز ناصر ما تعرفين شنو لونه إيه لكن فترة من فترات والله يا عبد الرب إدريس نعرف لونه خلاص
حيث تنضج الشخصية
تنضج الشخصية
تتضح البصمة
خلاص يبتدي مدرسته هنا حتى علمه بعضهم تسمعينهم يفرقعون في هالفترة هذه البداية وبعدين ينتهون لأن ينتهي المخزون ما في موهبة يعني مروا عليه كذا ملحن بعد فترة ما تسمعين
اختفت
فكل إنسان من مخزونه دكتورة يشتغل سواء كان يسمع هندي سواء كان يسمع إيراني سواء كان يسمع غربي سواء كان يسمع مصري سواء كان يسمع خليجي قطري يشتغل من مخزون اللي موجود متجمع فيه فلا شك أنا بدايتي تأثرت بموسيقتي العسكرية فاتجهت للحان الوطنية
اللي برد
مثلا اللي برد والعزاوي
في هذا النفس الحماسي
أي الحماسي بالضبط لحنت كثير للموسيقات العسكرية المروش اللي يستقبلون فيها الضيوف سمو الأمير المعزوفات اللي يستقبلون فيها سمو الأمير يستقبل الضيوف هاي كلها من الحاني كانت
مطر هل تمارس النقد الذاتي لإنتاجك الفني؟
والله شوفي دكتورة هو الفنان هو المفروض هو منتقد نفسه الأول يعني إذا يبي يمشي صح فأنا دائما أنتقد نفسي كثير في كل الأعمال اللي عملتها ودائما أشوف الخطأ وين ومقصر وين والمفروض أسوي كذي ما في عمل لحد الآن طلع من عندي أنا أقول والله راضي عنه لأن كله عندي طموح إنه يكون مفروض
يكون أفضل
عنه أنا أحب ألحاني كلها اللي سويت بيني وبينك يعني ما عندي تمييز في الألحان إلا في الفترة الأخيرة هذه في السن هذه ممكن أقول لك عن الألحان اللي سويت لك البدايات كانت فيها شطحات وفيها تحدي
روح الشباب
روح الشباب
والمجازفة والانطلاق
ليش هالحرف ما ينقال لا نقوله غصب ليش هاي الجملة ما نقوله نقوله غصب لكن الحين أنا لتردين في الزمن الحين في هالسن هذه في العمر هذه أقول لك إيه في ألحان أنا أحبها يعني خاصة اللي سويتها في الأخير حياتي يا قطر أنتي يعني من أقرب الألحان لقلبي يعني وين ما أروح وين الله. ما أسافر يعني أحب هذه الألحان دايما أحب الألحان اللي تخاطب البلد
تحكي الوطن
يعني هذه صارت قريبة مني لكن لو جيتني للفنية التعاملات الفنية أحب تعاملي ويا طلال مداح الله يرحمه أغنية مسيتني أغنية خلني أمر اللي غناهم طلال مداح كان تعامل جميل بيني وبينه وأعتز في التعامل هذه حتى مرة من مرات الجرائد السعودية يكتبوا ملحنون قطر يقزون طلال مداح وينكم يا ملحنين السعودية
تعاونك الفني مع مطربين من مدارس فنية مختلفة هل عزز إنتاجك الفني؟
شوفي دكتورة، أنا كنت من بدايتي التراثية اللي قلت لك عنها، شكل المرأة، وأنا ملتزم بالأرض هذه وحاب تراث الأرض هذه. ومن بدايتي ما كان عندي طموح يعني أوصل المطرب الفلاني اللي برا، لا، كان عندي طموح أطلع جيل وياي. كان عندي شغافة كثيرة في بالي يعني أطلع
جيل من المطربين،
من المطربين إيه؟
ومن اللي انت رعيتهم، عيسى، يعني عيسى
فهد، عايل ما شاء الله، منصور المهندي، قانم شاهين، سعود حديثا، أحمد عبد الرحيم كان قديما في البدايات وياه. فكان هاي جيل حلو يطلع وياه يعني. فكان كل همي يعني أشلون أوصل هذيل للنجومية، إن أوصل وياهم. ما كان يقريني، حتى أذكر الله يذكره بالخير عبد الله رويشد كان جايين يشاركني في أوبريت هني، فيقول لي الحين أنا صار لي 3 أيام وياك 4 أيام، يعني ما ياك فضول تسمعني لحن عاطفي؟ شو بلي آدم أنت، يعني ما تحس أن أنا عبد الله رويشد يا أخي؟
فلم يكن طموحك النجوم الجاهزين؟
أبدا ما كان طموحي أبدا. فكنت دايما آس أني أخلق من بلدي هني، من جيل بلدي، من مكان بلدي. وكنت أحب أوصل بالقطرية، يعني من قطر طالعين احنا يعني خلاص ويكفيني هاي. فعلا انا معروف وطننا الخليجي، فهذه مطرب ملعن قطري، هاي اجمل ما فينا يعني.
مطر طريقك لعالم الموسيقى كما ذكرت ما كان سهل ولا مفروش بالورد، ومع ذلك شقيقك الاصغر مشرف مشى على خطاك رغم قسوة الدرب.
شوفي أنا قلت لك في البداية، قلت لك عندي أخو أكبر مني من مشرف كان فنان، واللي أصغر مني بعد فنان وتعلم أسرع الله يرحمه يوسف، فهذه الاثنين كانوا سابقيننا. أنا طبعا كنت بدايتي أتعلم منهم، هم حبيت العود وحبيت الغناء أكثر شيء منهم. مشرف تعلم مني أنا، ولا شك إن مشرف يعني أجاد عزف على العود بدرجة خيالية ترى.
جميل
إيه جميل، وكان يدخل لي صولوهات عوده واعتمد عليه في الأغاني كثير، بإضافة لموهبة التلحين. يا سلام لما يلحن على رواقة، هو مشكلته هادي في كل شيء، حتى في ألحانه هادي، يعني في السنة يسوي لحن واحد.
لكن ألحان الحقيقة يعني تتميز أيضا بطبعها الخاص ولونها الخاص. أنت تعرف أن لحن إذاعة قطر عدد لا بأس به من مقدمات البرامج.
نعم.
يعني
ومع حسن المهندي بعرض في البرنامج الليوان لحن كثير من أجمل الألحان اللي سواها. هنا مطر بيت الجميع، هنا مطر، هنا مطر صيف وربيع، هنا مطر، هنا مطر بيت الجميع، هنا مطر، هنا مطر صيف وربيع، هنا قطر. وابواب مفتوحة يا روحي الدوحة، وابواب مفتوحة يا روحي الدوحة، شمس وبحر، ليل وقمر، عين ومطر، هنا قطر. شمس وبحر، ليل وقمر، عين ومطر، هنا قطر، هنا قطر. لكن المفروض منه هو يعني يكون أكثر إنتاجا، لأن حرام مثل هالموهبة هذه نفقدها، يعني نفقد قلة الأعمال فيها.
بينما يعني وانت تتكلم عن قلة الإنتاج، اليوم الظرف الاجتماعي مهيئ تماما
جدا،
والدولة
اليوم
داعمة
اليوم
بشكل
لا لا
كبير.
ما في حد عنده عذر اليوم دكتورة. اليوم وسائل الإعلام تغيرت، اليوم ما عدنا نحن نعتمد على التلفزيون أو نقول والله التلفزيون ما سوالنا معه مقابلة، التلفزيون ماذا علنا. اليوم نذيح في مواقعنا الخاصة تنتشر على العالم كله، يعني ما حد عنده عذر اليوم. بس العذر اللي يبقى العائق هو اللي تكلفة الانتاج العالية، الأمور هذه اللي لازم الدولة أو لازم الإعلام يتبناها، هذه العائق. لكن الواحد مع عوده ومع صوته يقدر يوصل في أي مكان في العالم اليوم من تلفونه. يعني المطرب يبيض يظهر ما عنده مشكلة شكل الأول، الحين سهلت الأمور كلها جدا، يعني سهلة
في الأغلب الأعم. المواهب بعد ما تقطع شوط كبير من تاريخها وفي حياتها تستحضر محطات سابقة، تحاول أنها
يعني تكتشف علاقتها بها، فتجد إما أن في محطة زمنية سابقة كان هناك رمز أنت تتطلع لمحاكاته، أو ربما تعيد الفضل لحادثة معينة في حياتك، أو تقول أنا نقطة تحول حياتي بدأت من هذا المكان وتلك اللحظة الزمنية. إيش يخطر على بالك من صور أنا أتكلم وأنت تسرح الآن بخيالك؟
كلامك يرجعني شوي وراء البدايات، يعني وبداية التصور وبداية الإنسان يخلق لنفسه طريق في مجال الموسيقى ومجال الغناء. مرة كنت في لندن في بداية الثمانينات، فتعرفت على مجموعة شباب قطريين. أنا كنت ذيك الأيام كنت أحب الرياضة، أحب الكورة، كنت ألعب في نادي قطر وأحب الرياضة، فكانت عندي هواية الفن، بس ما كنت في المجتمع ذايب يعني أكثر. فمعرفتي بالرجل هذا اللي اسمه محمد سعد، أخو سلطان سعد، فقال لي إحنا عندنا في مقولينا أحد مسجد عمر، قال إحنا عندنا مقر لفقط الجزيرة الموسيقية، ليش ما تينا؟ قلت له والله يا أخي أنا أولا عزفي على العود بدائي يعني، ولحما طلعت أدرس ولحما قررت يعني.
هذا في الثمانينات،
أول الثمانينات آخر السبعينات،
آخر
79 يعني في الحدود هذه. فقلت له لا شك أن دعوة منك طيبة، أنا لجيت الدوحة إن شاء الله، اللي وصلنا راح أزوركم إن شاء الله. وفعلا وصلنا الدوحة ورحت لفرقة الجزيرة الموسيقية، جلست حطيت كرسي وجلست أشوفهم، لقيت أستاذ عنبر مبارك عازف العود الشهير، أجمل من عزف العود على مستوى قطر ومستوى الخليج. لقيت المرحوم سلطان سعد الله يرحمه، أجمل من عزف الكمنجة على مستوى قطر ومستوى الخليج. لقيت راشد ربيع الله يرحمه، لقيت محمد همام، لقيت وليد السبع، لقيت أخوه، لقيت وليد عيد، لقيت بلال جمعة، لقيت عتيق سعد، لقيت أسماء كنت أشوفهم في التلفزيون مع الفرق يعزفون هذه. فكنت منبهر أني أشوفهم وجه بوجه، وأنا اليوم أعزف عود أنا بصير شكل عنبر عشان أقعد مكانها في الكرسي، ما أقدر، مستحيل،
تحدي هذا،
تحدي هنا بدأ التحدي عندي لآلة الكمنجة. فشفت الكمنجة يقعدون 4-5 ممكن في 6-7-8-10 ما في مانع، عود ما في إلا واحد. قلت خلني أنا أشوف الكمنجة هذه، الآلة الحلوة هذه الجميلة. دشيت معهد الدوحة بعدها عازف كمانجة، اللي تعلمت الكمان عن طريقهم وتأثرت بسلطان سعد الله يرحمه. فرحت درست وخلصت دراسة ولما رجعت رحت لهم، رحت لهم عازف كمانجة
للفرقة،
للفرقة
وانضميت للفرقة بشكل رسمي،
وانضميت لهم رسمي وياهم أعزف.
يعني هذه خطوة كبيرة في ظل أنك محاط بعمل سري
جدا وعمل سري
مواجهة المجتمع يعني
لا عايش حياتي يعني كني خلاص ميت
يعني هذا عشق، هذه حالة عشق
طبعا هو في الدرجة الأولى عشق للموسيقى ككل، مش عشق للغناء أو سماع غناء أو سماع، لا عندي فضول أن أعزف العود، أعزف الكمنجة،
تكون جزء
وجزء من المشهد والمجتمع. حتى أذكر في وشفته من كم يوم في تلفزيون الريان جايبينها، كانت حفلة استقبال فرج عبد الكريم الله يرحمه،
الله يرحمه،
لما رجع من لندن،
من لندن أثناء فترة العلاج.
أنا كنت موجود ويا الفرقة الموسيقية بس ما حد يشوفني، فأقول حق عيالي شفتوا يبا هاي اللي حاط
المتخفي.
فعيالي استنكروا وقالوا يبا شلون ياتك الجرأة انك تعزف وانت تخاف من يدي ومن هذه في ذاك الايام؟ قلت لهم شو اسوي؟ لان احب وصارت الفرقه تعتمد علي في الكمنجة، يعني انا بعد سلطان على طول، فاجبروني ان اكون موجود. فقلت لهم ما يصير انا في التلفزيون ما اقدر اطلع فيه، فعالجوا الربع ذي مالت النوته فرفعوها وحطوا النوته كبيره
حتى يغطون
شكلي
بس
شكلي ورا. فكنت موجود يوم حتى عيالي يقولون إيه بها يدك نعرفه.
لكن مطر هذه الفترة يعني فترة خلاص كنا تحررنا من هال
هو تحررنا الأب... بس أنا للحين موجود لين الله يرحمهم توفى وقبلت أن أطلع في التلفزيون وأن أسوي لقاءات
يعني خليني أقول
احتراما لهم يعني.
أفهمنا فعلا احترام لوالديك احترام لشخصهم
لشخصهم تقديرا لهم،
لكن ليس لأن المجتمع
لا
كان
لا
حتى تلك الفئة
تقبل المجتمع،
لأن هذه الفترة
يعني كانت الناس تسمع للحان تسمع الموسيقى
صحيح.
وكانوا أقرب الناس لي يعتزون فيني، كانوا أخواني يحبوني ويشجعوني،
وكان عندنا معهد موسيقى وعندنا فرقة موسيقى. فيها بنات وفيها شباب
جدا وأنا اشتغلت وياهم. بس أنا احتراما لأبوي وعمي الله يرحمهم، فكنت مبحب أن أكسر كلامهم.
كبروا
في العمر، بس أنا قدرتهم كاحترام يعني ما أكون أجرحهم في آخر أيامهم.
وأنت تعيش حالة إبداع اللحن، تختطفك الكلمة ولا تخضعها لشروط اللحن؟
هم يفكرون الملحن له شروط في الكلمات، أنا ما عندي شروط في الكلمات، أنا الحالة اللي أعيشها ولقيت كلام يمثل حالتي في الوقت هذه الحين في الساعة
هذه
في اللحظة أخذ هذه. لقيت شيء يعني شوق وطني، مثل أنا كنت في تركيا مرة وصار لي فترة مايت الدوحة، فتذكرت وين ما أروح وين ما سافر وأتقرب وأبتعد يردني الشوق، يردني يا قطر، لنك في قلبي مرسومة رسم ما يمحي طول الدهر. واتغرب وابتعد يردني الشوق، يردني الشوق، يردني الشوق يا قطر. وين ما واتغرب وابتعد يردني الشوق، يردني الشوق، يردني الشوق يا قطر، لأنك في قلبي مرسوم رسم ما يمحي طول الدهر، لأنك في قلبي مرسوم رسم ما يمحي طول الدهر. يا نظر عيني، يا بعد روحي، يا بعد قلبي، 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 انتي قطر. يا بعد قلبي، 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 انتي قطر.
الله. مطر لما كان الأمر يتعلق برصد حركة تطور الفن في قطر، فإحنا نتكلم بكل أريحية عن فرق شعبية موجودة في قطر.
صحيح.
مقارنة بالفن الفردي، خليني أسميه، أو هذا اللون من الغناء، ما له تاريخ طويل. رغم أن في بعض الأسماء كما أشرت أنت سابقا، إسماعيل، يعني أسماء قليلة، لكن معظمها كانت مرجعيتها الفنون الشعبية الرجالية والنسائية.
جدا جدا.
ليش هالحالة؟
في قطر صارت القبائل تمتلك فرق باسمها، ما كانت أول في فرق شعبية، في الله يسلمك فرقة السلطة، فرقة البكوارة، فرقة السودان.
هل تقصد فرق موسيقية كاملة؟
شعبية، شعبية، شعبية. أي شعبية، لأن كانت موجودة، كانت نسائية ورجالية. فهذه الفرق اكتسبت قوة في فترة من الفترات، فهي خذت المطربين، صاروا المطرب يتخرج من عندهم الشعبي في الفنون الشعبية، فيقولون لك سالم فرج هو من فرقة فلان، اسماعيل العبيدان من فرقة عيد بن ميلي. عيد بن ميلي أصلها وين؟ عيد بن ميلي أصلها المهاندة، فرقة المهاندة. لكن لما اهتمت الدولة في الفرق هني طلعوا الفرق لمقر بروحهم، فصارت قوية، والمطربين كانوا خايفين ذيك الأيام من الفنون ما يطلعون، فتبنتهم هاي الفرق، فطلعوا الفرق الشعبية. لحد وجود زي ما تكلمنا في البداية فرقة الأضواء، وجود عبد العزيز ناصر، هني حددوا هو والجيل اللي وياه حسن علي، حددوا مسار للأقنية القطرية الموسيقية
بمرافقة بعض الأصوات. طبعاً. فرج الله يرحمه، صقر، علي،
كان كوكبة جميلة من الأصوات اللي موجودة. فهني بدأوا يحطون سلم الموسيقى الأقنية القطرية على يدها المجموعة، حسن علي، عبد العزيز ناصر. هم الاثنين هذيلا هم من بدأ يحط الموسيقى القطرية. لما تطور الإعلام عندنا جابوا فرقة الإذاعة والتلفزيون وصار باستوديو موجود هنا من أجمل الاستوديوهات كان موجود في ذيك الفترة. فبدأوا يسجلون الموسيقى هنا، الأغانيهم الشعبية يحولونها إلى أغاني موسيقية، فوصلت وجينا إحنا في الثمانينات أو آخر السبعينات كملنا الجيل اللي وياي أنا، سواء كان فيصل التميمي، محمد المرزوقي، عبد العزيز الهدوس، ناصر الحمادي، كنا مجموعة جميلة يعني في ذيك الفترة. طلعنا أنا ومحمد واصلنا وتقريبا فيصل التميمي، والباقي منهم مواصل منهم موقف. هني بدأت تغيير شكل الأغنية اللي إحنا دخلنا فيها على الساحة القطرية، صرنا نستخدم الأغاني. أول كانت الأغاني الوطنية عاطفية، إيه وردة يا نسمات
عطر.
كانت جميلة
ولكنها باقية إلى اليوم يعني، وهذه من الأغاني اللي بتستمر
تبقى
عقود يعني
آخر العمر على قولتهم. فجينا إحنا في فترة من فترات حداثة الدولة، طلوع سمو الأمير الوالد هني في هذه الفترة، فإحنا دشينا بقوة هني بالألحان الحماسية، الألحان الوطنية. لا شك إحنا رجعنا طبعا للأغنية الوردة والنسمة لكن في البداية أنا أقول لك عنها في اختلاف تغيير الأغنية القطرية. فالحمد لله مشينا يعني في فترة من الفترات لين وصلنا الأغنية القطرية لمستوى يعني تميزت قطر بالأغنية الوطنية ترى أكثر من دول الخليج كلهم، لأن اللحن مثل الثوب. الثوب القطري يختلف عن الثوب البحريني، يختلف عن الثوب الكويتي. الأكلة مشبوس القطري يختلف عن المشبوس الكويتي، مشبوس البحريني.
لجهة الطعام
في بهارات، في بهارات
توابل تختلف
خاصة. الموسيقى لا شك أن فيها بهارات خاصة. تحسين الكويتين وقربنا إحنا ككويت قطر والبحرين والمنطقة الشرقية السعودية، ترى إحنا قريبين في الألوان كثير، لكن سبحان الله تحسين
بعد في خصوصية
خصوصية من ناحية إيش الكلمة المفردة بسيطة من الموسيقى. الكويتيين في موسيقى لهم جانب في الموسيقى، دخلت عليهم حضارة قريب العراق عندهم إيران تقريبا ما أدري شلون، وفي خلطة عندهم هناك. احنا خلطتنا بينهم وبين البحرين وبين المنطقة الشرقية خلطتنا حلوة. المنطقة الشرقية خلطتهم تختلف عنا شوي، البحرين تختلف عراقة عندهم الموسيقى، فأحنا نختلف بلا شك يعني.
أنت المتفرد في الأوبريت في قطر، كيف دخلت هذا المجال وتفردت به؟
والله شوفي، هو الأوبريت قصة، هو مش أغنية يعني. يبي الواحد يقرأ الأوبريت شنو اتجاهها، وين يروح الأوبريت، شنو هي اللوحة الأولى إيش تحكي عنها، شلون يربطها في اللوحة الثانية، شلون يربطها في اللوحة الثالثة، شلون لين اللوحة الأخيرة اللي شعلل فيها المسرح أو شعلل فيها هذه
الختام
الختامية. فهذه يعني مثل ما تقولين لازم الواحد يكون عنده حب للتراث، لأن الأوبريت لازم يبتديبه بالتراث اللي يجذب الشعب البلد وتراث البلد، لأن فرصة أي أوبريت لازم يكثر فيه من التراث، ما يصير أبتدي بالأوبريت بأغنية حديثة ما يستقبلها مني العالم. فأنا حب
يعني هذه من خصائص الأوبريت
بالضبط، من عشقي للتراث. وإحنا تراثنا يصير دايما عن البحر، إحنا 90% بحر. أنا أول ما بديت كنت أذكر مكالمة جاتني من غانم الصليطي، أنا كنت بداياتي هني يعني مش يعني إني لامع ولا يعني بداياتي، مرحبا قال أنت الممثل؟ قال لي والله عندي مسرحية اسمها هلو جولف وأنا بيك تلحن المسرحية لي.
كانت بداية دخولك للمسرح؟
بداية دخولي للمسرح. هو شاف أوبريت
أي
ذي قادنا الأوبريت. كنت بسوي أوبريت لهدى حسين، هدى حسين كانوا الأطفال وكانوا إياها مشارك ناصر صالح وأحمد عبد الرحيم وقانم شاهين في الأوبريت في الأذكرة. فهو سمع قال لي لا، قلت له يا أخي أنا ما أعرف المسرح، ما أعرف ألحن للمسرح، فعطني فرصة أقرأ المسرح ولحن. قال لي خذ راحتك، أنا بعد أسبوع بتلاقى وياك أو بعد أسبوعين بتصل لك. قلت له أوكي. فسكرت عنه، قلت هذه واحد من الشباب يمكن قاعد يستفزني ولا أنا مش عرفه فيني يعني. فانتظرت اتصاله مرة ثانية، اتصال لي تلفون قال انت شلون عرفتني ان انا ملح؟ قال لي اخي انا دشيت لذاعة سمعت لك أوبريت عرضونا ويشتغلون فيه، فسألت عنك قالوا لحنك. فقلت يا اخي استفيد من دم جديد في المسرح.
كانت ثقافة جديدة عليك
جدا، ثقافة جديدة، وكانت عندي اخطاء بس ما يحس فيها الا انا وساكت عنها
او المختص يعني
او مختصين. لكن طلعت خبرتي او طلعت نضوجي في امجادي عرب. لما عملت وياها أمجاد يا عرب، فكانت قيمة موسيقية أنا أعتز فيها هذيك الفترة.
هل هذا الأمر كان بوابتك لأصوات عربية كثيرة أنت غنت لك؟ يعني بوشناق، لطيفة، محمد المصباح من الكويت، يعني أصوات مهمة،
عبد عبادي الجوهر، طلال، في أوبريت من الأوبريتات دعيت في فدوة وأسماء المنور، كان ميو غيلان
عبد الرحمن المناعي،
جمال عبد الرحمن المناعي في الكتاب.
اليوم وانت تنظر إلى هذا التاريخ مطر، كيف تقيمها كتجربة حتى وصلت إلى تكريم الدولة لك في جائزة الإبداع القطري في قطر؟
أولا أنا لما تكلمت أبي أقول حق عيالنا يعني ما ينكسرون عند أي صعوبة تواجههم، هذه واحد. ثانيا يعني تذكرون الوطن، قطر ما تنسى عيالها أبدا. أنا الحمد لله تكرمت وتشرفت أن أكون مكرم في جائزة الأوسكار، وتشرفت بأن يطلبني سمو الأمير بدايات الحصار الشيخ تميم في الديوان الأميري ويكرمنا أنا ومجموعة من الفنانين، عبد العزيز الله يرحمه وغانم مصليطي وعبد الله المناعي فالح العجلان، فكنا مجموعة احنا دشينا وتكرمنا من سمو الأمير، هذا بحد ذات الشرف كبير. يعني
في هذه الفترة في 3 سنوات منح الفنان القطري بشكل عام زخمة ودوره في تعزيز الحس الوطني بكل محبة وبكل اندفاع دون أن يطلب منها أو يقاد إلى هذا.
أبداً أبداً، ولا حد غادنا الصدقين، ولا حد وجهنا، يعني كل اللي سمعتيها في الحصار كله هو دوافع وطنية من شباب مؤمنين بوطن، مؤمنين بفن، مؤمنين برسالة
وبدور.
يعني صدقيني لحد أنا من أكبرهم سنا موجود لحد الآن، لا أقول أكبرهم علما، لا سنا، يعني لحد فرض علي كلمة، ولا حد فرض علي توجه، ولا حد فرض علي أي حاجة من الفن. أنت بلاتك واللي تشوف الشكل اللي تشوفه والكلمة اللي تشوفها هي تدافع فيها عن بلادك، قولها، أنت حر، يعني ما حد لا يعيد عليك، وهذه ميزة قطر.
قبل لا أختم، باب أنا ما فتحت تفتحه أنت؟
أنت خليتي باب ما فتحتي.
يعني ربما يكون هناك بعض الأبواب.
أولا أنا يعني بالنسبة لي كنت مستمتع جدا 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 بقامة جميلة لا تقطعينا إعلامية كبيرة كنا نشوف،
شكرا،
ولها تقدير في كل بيت قطري، وأنا طلبتك في بداية اللقاء بأنك أنت تحطين الميكروفون وتتكلمين لأنك أنت عندك تجربة كبيرة وتجربة لا تقل مرارة عن تجربتي، فأنا طلبتك وأطلبك الحين من صوتي للجمهور اللي يسمعوني بأنك تحطين الميكروفون وتسردين.
خلاص في يوم لا مسوي لقاء مع نفسي.
ضروري، أنا اللي محتاجينه، أجيال اللي محتاجته اللي موجودين.
شكرا لك على اللقاء وشكرا على الكلام الداعم لأبنائنا الشباب اللي معنا أيضا. شكرا لك،
طول عمرك أنت والستاف اللي وياك كلهم، شكرا لك.
الدوحة، لؤلؤة الخليج الصادعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر،
على ضفاف الدوحة، تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.